أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رضوان الله عليه: قد عرفت في البحث السابق الفارق بين مسألة الإيقاع وبين مسألة العقد، ففي باب العقد كالبيع يمكن الحكم في مورد ما بالصحة التأهلية وتوقف الصحة الفعلية على الإجازة، بخلافه في مورد الإيقاع فقد ذهب المشهور إلى عدم قابلية الإيقاع للصحة التأهلية، بل يدور أمره بين الصحة الفعلية والبط والبطلان، فلا ينبغي إيراد الإشكال على ما ذكره جمع من الأعلام كالعلامة والشهيد من أنهم في باب البيع حكموا بالصحة التأهلية مع التوقف على الإجازة في مسألتنا، أي مسألتنا ما لو فرضنا بأن المالك الواقعي باع مع عدم اعتقاده أنه مالك ثم تبين أنه مالك، فقلنا يحتاج إلى إجازة لأنه باع عن أبيه ولم يبع عن نفسه، ما عندنا رضا مالكي فاحتجنا إلى الإجازة. ولكنهم في باب العتق لو اعتق المالك ملكه وهو لا يعلم أنه ملكه قالوا بأن العتق باطل. لا ينبغي إيراد التناقض على كلامهم. نعم، ينبغي إيراد التناقض على جماعة آخرين. أنت تريد أنك تحب تريد التناقض على العلماء، أريد هذا الإشكال. بعض العلماء لما جاءوا إلى مسألة العتق حكموا بعدم النفوذ، فقالوا بأن المالك إذا اعتقى بل ملكه وهو لا يعلم أنه ملكه فالعتق باطل. ولكن لما جاءوا إلى باب البيع حكموا باللزوم وعدم التوقف على الإجازة. هذا الجمع بين هاتين الفتوتين هذا فيها تناقض. لماذا؟ لأننا نسألكم أن الرضا المعتبر هل هو الرضا الصادر من المالك الواقعي، وإن لم يلتفت أنه مالك هل هذا هو المعتبر في المعاملات إيقاعا وعقودا، أو المعتبر هو الرضا الصادر من المالك مع الالتفات إلى أنه مالك المسمى بالرضا المالكي في قبال الرضا الواقعي. شوف في كتاب الرضا المالكي يقصدون من الرضا المالكي الرضا الصادر من المالك مع الالتفات إلى أنه مالك. فهل العبرة بالرضا الواقعي أو الرضا المالكي؟ إن كان المدار والمعتبر في طيب النفس والرضا هو الرضا الواقعي، فكان ينبغي عليكم أن تحكموا بالصحة في باب العتق، فلماذا تحكموا بالفساد في باب العتق؟ فحكمكم باللزوم يتناسب مع مبانيكم، ولكن ينبغي عليكم أن تقولوا أيضا أن العتق صحيح لأن العتق صادر من المالك الواقعي. وإن قلتم بأن المعتبر ليس هو الرضا الواقعي بل الرضا المالكي، فما ذكرتموه في باب العتق صحيح، لأنه ما عندنا رضا مالكي فالعتق باطل. لكن كيف تحكمون باللزوم في باب البيع؟ لابد أن تحكموا بالصحة التأهلية. نعم، لا تحكمون بالبطلان، لأن قلنا فيما سبق أن هناك فرق بين المعتبر في الصحة التأهلية والمعتبر في الصحة الفعلية. قصد مدلول العقد جدا هو المعتبر في الصحة التأهلية وهو حاصل، أما الرضا المالكي دخيل في الصحة الفعلية. فإذا من جمع بين الفتوتين، بين البطلان في العتق واللزوم في باب البيع، ينبغي أن يرد عليه إشكال التناقض. ولهذا قال صفحة 464: نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك، هناك يعني العتق، هناك يعني العتق، بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. ليش نورد التناقض؟ قال: فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع مع غير علمه به، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم، ماذا وجب؟ هيسا من أي رضا؟ الرضا الواقعي. وجب الحكم بوقوع العتق لأنه صدر من المالك الواقعي. وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال على الملك، العلم بكونه مالا له، ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع سمن الرضا المالكي، وجب الحكم بعدم لزوم البيع. فكيف تجمعون بين لزوم البيع وبين بطلان العتق؟ انت شنو تقول الحق؟ ما هو الحق؟ بعد اتضح الحق، فالحق يكرر المطلب، الحق أن المعتبر هو الرضا المالكي ويحتاج إلى إجازة ونحكم بالصحة الأولية. فالحق أحق أن يتبع، فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين هذا مصحح للعقد، لأنه قصد النقل والانتقال، قصد المدلول الجدي بمعنى قابليته للتأثير عن الصحة التأهلية، ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له، لكنه لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن الصحة الفعلية عن ماله بمجرد الإنشاء، بل لا بد من الالتفات إلى أنه مالك. إذا ما التفت إذا هو إيقاع فاسد، إذا هو عاق صحة، يحتاج إلى الإجازة. قال: ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإلا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. تضح إن شاء الله شيخنا. ثم يتعرض إلى تنبيهين، نبه تنبه أيها الغافل، فإن شهر رمضان قاعد يتناقص شيئا فشيئا، الليل والنهار يأكلان منك فخذ منهما. إنسان في غفلة، راحت الثلث راح، عشرة أيام راحت الثلث راح، ما بقي إلا الثلثان، وشوي شوي يذهب ويأتي شهر رمضان وأنت مو معلوم. تأتي الإنسان واقع حاليا أنه قد يكون تحت التراب، قلت تفاول بالشارق ومو تفاجأ، هذا واقع الحال. وقلت تفاول بالشارق ما واقع الحال، أن الإنسان يضمن حياته وما يضمن حياته إلى الليل. كان واحد يانا جالس، أتذكر مرة في المسجد قاعد يانا في شهر رمضان، أذن هو هم أذن في شهر رمضان يانا، وصلنا البيت فطنا، جاءنا خبر توفى. عجيب شلون هدي يانا كان بعد خلاص، لا تقول شباب ولا تقول صاحي ولا تقول مريض، واضح وغيره المريض يترقب موته كل لحظة وما زال حيا، يمكن إلى الآن حي، لا لكن يترقب موته من قبل 10 سنوات إلى الآن حي، كل ما أسأل عنه يقول موجود هذا حي إلى الآن حي، وما جاءت أشاء الله إلا عقبه ماتوا وماتوا أولاده ماتوا أحفاده ماتوا لحين حي. سبحان الله، هذه الدنيا لا تقول مريض وصاحي. فالإنسان يتنبه يتنبه، إذا الإنسان ما استفاد من وقته، ما استفاد من شهر رمضان، ما استفاد من ليالي شهر رمضان وهذه الفرص والسحار، متى يستفيد شيخنا؟ متى بعد يستفيد؟ متى بعد يستفيد؟ والذي تحت التراب يتمنى أنه يرجع لحظات وساعات، يغبطكم أنكم في شهر رمضان شهر الضيافة الإلهية، يغبطكم أنكم تصومون وهذا الصوم له كفارات للذنوب، وأن الله فتح لكم الأبواب فاستغلوا. الأمير يقول الآن المضمار، الدنيا عالم المضمار، المضمار المضمار، والنتائج والجوائز يوم القيامة إن شاء الله. فعليكم نحن متسابقون، المضمار يتسابق الناس، والصلاة وصلوا للكمالات وحصلوا جوائز في شهر رمضان، الآن نحن لحد الآن صفر يدين، هذا مغبوط الإنسان، مظلوم يظلم نفسه. فهذا عالم المضمار، عالم المسابقة، المسابقة المسابقة، أنت الآن في مسابقة مع المؤمنين، تسابق إلى الخيرات، تسابق إلى الصالحات. بس النام نتعب نتفطر تعبانين، بطننا يعورنا من الأكل، وما الدين رجائنا وتعبانين، وما نقدر عندنا، ما عندنا مزاج نتعبد، وما عندنا مزاج نقر قرآن، ويجي الصبح ينفاني ويروح الوقت نايمين، غفلة غفلة في غفلة. والأشخاص الآخرين إنسان عادي يبيع ويشتري، ترى أنه في المناجات، يجلس ساعات في المناجات ويبكي مع الله ويتضرع إلى الله، وأنت طالب علم ما عندك خلق تتعبد، هذا مغبون له مغبون الإنسان، والمفروض يكون طالب هو أقرب إلى الله، أقرب إلى أن يكون. أنت ساعة تشوف تذهب إلى بعض المساجد بعض الأماكن العامة، تشوف ذاك واحد عادي بس تشوفه قاعد متفاعل في الدعاء ومبتهل ومناجي، وأنت تشوف عندك قلب قاسي، فتقول أنت قاعد حياتي في وين، وهذا حياتي في وين، وذاك حياته وهو أقرب إلى الله مني، هذا إنسان مغبون لا مو مغبون؟ مغبون. فحذاري حذاري استدراج الإنسان والغفلة، أنه ما يلتفت، ما يلتفت إلى نفسه أصلا، هذا بعد غفلة فوق الغفلة. واضح الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، إحنا في نوم يا شيخنا، في نوم نوم. لو انكشف لكم الغطاء، يقول أمير المؤمنين، يقول لو جايس ألقوا هؤلاء اللي تحت القبور، لو رجعوا ماذا قالوا؟ لقالوا لكم كلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لقالوا لكم كلهم وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. أما تقضي ليلك في السوالف والحكي والهريج والمريج في الظنون والتحليلات وحكي ما يودي ولا يجيب، شنو فائدة؟ تكون الناس يصلون إلى الله، يبتهلون، يتضرعون، يسألون فكاك رقابهم من النار، وانت تحمل لك أوزار وأوزار وأوزار، والشيطان قاس علينا قاس ويلعب علينا لعب. خب، نسأل الله حسن الخاتمة والانتباه من نومة الغافلين. هاي تنبيهين قال جانب هذه. خب، نرجع إلى بحثنا. هنا المصنف ذكر في ذيل الكلام ذكر تنبيهين. التنبيه الأول، يظهر من المحقق التستري رضوان الله عليه ووافقه على ذلك صاحب الجواهر، بأن المورد الذي هو محل بحثنا من باب الخيار لا من باب الإجازة. من أي باب؟ من باب الخيار لا من باب الإجازة. توضيع ذلك، الولد الذي كان يعتقد أن الدار لأبيه فباع الدار عن أبيه، وفي الواقع هذه الدار داره، إذا التفت بعد ذلك إلى أن هذه الدار له، فهل له أن يرفع يده عن هذا العقد الذي أنشأه أو لا؟ ذكر في المقابيس أن له ذلك من باب الخيار، فمن التفت إلى أنه باع ماله وهو لا يعلم أنه ماله وباعه عن الغير يثبت له الخيار، فإما أن يمضي يعني إما أن يسقط الخيار وإما أن يفسخ من باب إعمال الخيار. ليش؟ لأن النكتة التي ذكروها لإثبات الخيارات مضطردة في محل الباع لوحدة المناط والنكتة، والنكتة هي أن اللزوم يلزم منه الضرر، فلو حكمنا بلزوم العقد على من على الولد مع أنه كان عند البيع ليس ملتفتا إلى ملكه، لا يوجد الرضا المالكي والالتفات المالكي، هذا لزوم العقد يلزم منه الضرر. ومقتضى دليل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا، واللزوم حكم ضرري، فيرتفع اللزوم وينتفي اللزوم بدليل لا ضرر، وبهذا يثبت الخيار. وهذه هي نكتة ثبوت الخيار في مورد الغابنة وفي مورد التدليس وفي مورد العيب، لزوم البيع الغبني، لزوم البيع مع الكون العين غير سليمة يلزم منه الضرر، فمتى ما لزم الضرر من اللزوم يرفع اللزوم بدليل لا ضرر، فيكون المورد من موارد الخيار. فإذا المسألة مو مبنية على بحث عقد فضولي وهل يتوقف على الإجازة أو ما يتوقف على الإجازة، المسألة مبنية على ثبوت الخيار، خلافا لما نحن قررنا. شيخنا الأعظم شيخ الأعظم قرر أن المورد من باب فضولي لا من محتاج إلى الإجازة، فالمورد من باب الحاجة إلى الإجازة لا من باب ثبوت الخيار. يا شيخنا الأعظم ليش أنت تخالف صاحب الجواب والمحقق التستري؟ هل كلامهم تام أو ليس تاما؟ يقول الشيخ الأعظم كلامهم ليس بتام، والوجه في ذلك أن عندنا مراحل ثلاث: أصل الصحة التأهلية والصحة الفعلية واللزوم، فإذا قصد مدلول العقد جدا وإن لم يوجد الرضا المالكي فالصحة تأهلية، إن وجد الرضا المالكي فالصحة فعلية، بعد الرضا المالكي لو كان هناك ما هو موضوع لثبوت الخيار من العيب أو التدليس أو مخالفة الشار فإنه يثبت الخيار. ومورد بحثنا كما عرفت عدم وجود الرضا المالكي، وإذا انتفى الرضا المالكي فلا صحة للعقد فعلا، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه تجارة عن تراض، والرضا قلنا دخيل في أصل الصحة الفعلية، فلا توجد صحة فعلية، فلا يوجد رضا معاملي. أما في باب الخيارات فإن الخيارات مرجعها إلى أمر راجع إلى خصوصية في العوض أو خصوصية في المعوض مع وجود الرضا المعاملي بأصل النقل أنت، هذا راض بالنقل والانتقال، وإنما يوجد شرط أن تكون العين سليمة، شرط أن لا يكون تدليس، شرط هذه كلها أرجعها إلى أي باب؟ غلاف شروط، والشروط التزام في ضمن التزام، فأصل الرضا بأصل المعاملة تام لا متام؟ تام. ويوجد شرط راجع للعوض أو المعوض، وهذا الرضا هي عبارة، أو هذا موضوع ثبوت الخيار بعد مفروغية عن الصحة وحصول الرضا المعاملي بالمعاملة. هناك شرط زائد على ذلك، كأن تكون العين سليمة، كأن لا يوجد هناك تفاوت فاحش، أن لا يوجد هناك تأخير في التسليم، أن يكون مستوف للشرط الخاص. فهذا خلط بين موارد الصحة وموارد الخيار، وموردنا لا يوجد هناك عقد من حيث الحدوث تام وصحيح، أما هناك الشروط الارتكازية ترجع إلى حيث، حيث البقاء، أي أن التزامي بإبقاء المعاملة وعدم رفع يدي مشروط بالشرط أن تكون العين سليم. بحثوا في باب الشروط مفصلا، كل الشروط ترجع إلى شروط في أي مرحلة؟ قالها في مرحلة البقاء، لا شروط في أصل الحدوث. فليس المورب من باب الخيارات. واضح شيخنا؟ هذا التنبيه الأول. قال: ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة أن هذا الحق للمالك، أي حق مالك أنه رضا المعاملي، الرضا أنه حينما يبيعه يبيع مع الالتفات إلى أنه مالك، للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ. الخيار موضوع الصحة الفعلية، إذا فرغتم عن الصحة الفعلية تثبتون الخيار، والمفروض أن موردنا لا يوجد صحة فعلية. فعقده متزلزل من حيث الحدوث، يعني ما توجد صحة فعلية للعقد، لا البقاء كما قواه، شنو كما قواه؟ البقاء المنفي، كما قواه أي كما قواه، بل كما قواه يعني البقاء، يعني إنه عقد متزلزل من حيث البقاء خلافا لما ذكرنا. كما قواه بعض من قارب عصرنا وتبعه بعض من عاصرنا، معللا بقاعدة نفي الضرار. هذا كلام المقابيس وصاحب الجواهر، كلامهم مقبول لما مقبول؟ إذ فيه أولا أن الخيار فرع الانتقال، فرع الصحة الفعلية، والصحة الفعلية فرع الرضا المعاملي، ولا توجد رضا معاملي. إذ الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم توقفه على طيب النفس، وثانيا ما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم المعاملة، على لزوم البيع، ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض. لو راجع إلى العوض والمعوض يعالج بالخيار، اشترطت في العوض أن يكون صحيح، أن في المعوض صحيح، في قبال أن لا يكون التفاوت فاحش بين الثمن الواقعي والثمن المسمى، هذه المشاكل وين تعالج؟ بالخيارات. هذه خصوصيات زائدة على أصل الانتقال. وإنما مشكلتنا هو الانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه. يعني الضرر من أصل الانتقال، واضح؟ مو الضرر ناشئ من خصوصيات في الثمن أو خصوصيات في الانتقال، المشكلة في أصل الانتقال بغض النظر عن وجود مشكلة في الثمن. وإذا كان عندك مشكلة يا سيدنا في أصل الانتقال لا يعالج بالخيارات. إذا أصل الانتقال ما في مشكلة وحاصل، إنما المشكلة في خصوصيات زائدة على أصل الانتقال في الثمن أو المثمن، فهذا يعالج بالخيارات. ولهذا أرجع الخيارات كلها إلى شروط ارتكازية، والشروط التزام في ضمن الالتزام. إن شاء الله واضح. قال هو الانتقال الملكي له النفوذ يعني صح عن مالكه من دون علمه ورضاه. يقول ماكو فرق بين الفضل إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما في الفضول أنا ما أدري أصلا أن ولدي باع مالي وبين أنني أنا ما أدري أنني أنا بعته مالي. أكو فرق كلاهما فيه جهل وكلاهما مصحح للعقد مع الإجازة. قال لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضول أو يعلم أصل الانتقال ويجهل تعلقه بماله. ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضول على الإجازة إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر، فنكتة ثبوت الإجازة ثابتة في موردنا كسائر موارد بيع الفضول. التنبيه نمبر كام؟ 2. التنبيه الثاني أن المسألة التي نبحث عنها وهو الحكم بصحة العقد على ملكه هل يتوقف على صحة عقد الفضول أو ما يتوقف على صحة عقد الفضول، فلو واحد أنكر صحة عقد الفضول كابن العلامة فخر المحققين هل له أن يحكم بصحة العقد في المقام أو لا؟ يقول بلي المسألة هنا ليست مبنية على صحة عقد الفضول. ليش؟ لأنه محل بحثنا صدر العقد من المالك الواقعي فيوجد الانتساب وصدر العقد من هو المالك في الواقع، إنما الذي اختل عدم التفات العاقد إلى أن العين ملكا له، فهل يشترط في الصحة الفعلية الالتفات الرضا المعاملي لو ما يشترط؟ فقد يأتي فقيه ويقول أصحح العقد مع الإجازة هنا وإن حكمت ببطلان عقد الفضول. إذن المسألة تفترق عن بحث الفضول. نعم الذي قال في بحث الفضول أن نكتة بطلان عقد الفضول قبح تصرف الغير في المال، يعني المشتري إذا بيعت له العين فضولا يقبح له أن يتصرف في مال الغير، فلأنه يقبح التصرف في مال الغير لا يجتمع قبح التصرف في مال الغير مع الصحة ولو التأهلية، لابد أن يلتزمها هنا أيضا بالبطلان لأن هذا الولد مع عدم التفاته إلى أن الدار ملكا له عندما باعها يقبح على الآخر التصرف في المال في الواقع لأنه تصرف في مال الغير، فنكتة قبح التصرف لا فرق فيها بين بحث الفضول وبين بحثنا، فإن كانت مانعة هناك تكون مانعة هنا، وإن لم تكن مانعة هناك كما هو الصحيح ليست مانعة هنا. ولهذا قال ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة يا صورة باع مال نفسه مع اعتقاده أنه لغيره غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضول، بل يجيء هذا على القول ببطلان الفضول أيضا، إلا أن يستند في بطلان الفضول بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير فيتجه حينئذ القول بالبطلان، وإذا تبين البطلان فصار هذا مقبوض بالعقد الفاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد المشتري يضمنه حتى لو كان جاهلا لأن الضمان لا فرق فيه بين الجاهل والعالم. ثم يغرم من الإغرام المشتري المثمن وإن كان جاهلا لأنه مقبوض بالعقد الفاسد. هذا تمام الكلام في المسألة أو الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة أن يبيع المالك الواقعي ماله عن نفسه مع عدم علمه أن المال ماله. نفس المسألة السابقة، الولد والأب، لكن الولد يبيع الدار عن نفسه، كان عن أبيه الآن عن نفسه. أخوان في البيت، واحد باع مال أخوه عن نفسه مع اعتقاده أن المال لأخيه، وتبين أن المال ماله، ما هو الحكم حينئذ؟ نعم
بتكسر
البيت. نعم، فيا شيخنا الأعظم شنو تقول في هذا المطلب؟ مو باع عن المالك الذي يعتقد أنه مالك، وهو باع عن نفسه، يريد يبوق بس ما قدر يبوق، الله توفيق إجباري، هذا مو بوق، هذا بيع لمالك، مثل اللي يشوف الدينار في المجلس وحطاها في كيسه، طلعت الدينار ديناره والمال ماله، توفيق إجباري هذا من الحرام، عن الحرام يعني، توفيق عن الحرام، إذا التجري مو حرام. شنو تقول شيخنا؟ يقول الكلام هو الكلام، لا تدوخون، تعبت وأنتم أسئلة كثيرة تسألون، شهر رمضان تعباني. فقال أنا ما أطول إياك الكلام، الوجوه تعبانة. فيقول الشيخ مثل ما ذكرنا هناك، ما هو الأقوى؟ تارة نبحث عن أصل الصحة، وتارة نبحث عن الحاجة إلى الإجازة. أما أصل الصحة التأولية، القصد إلى مدلول العقد جدا، وهذا حاصل هنا أو محاصل؟ حاصل. قد مر علينا أن الغاصب إذا باع عن نفسه فيتأتى قصد المدلول الجدي للعقد. كيف إذا هو في الواقع هو المالك؟ إذن قصد المدلول الجدي للعقد حاصلون، إذن الصحة التأهلية موجودة. إنزين تحتاج إلى الإجازة لو ما تحتاج؟ يقول انت شنو مبناك في ذاك الباء؟ الرضا المعاملي معتبر او الرضا الواقعي؟ ان كان مبناكم الرضا الواقعي، رضا من هو مالك في الواقع، وان لم يلتفت انه مالك، فلا نحتاج الى الاجازة. بعد هذه اوضح من هناك، انا باع عن نفسه، مباع عن ابيه، باع عن نفسه. وإن قلتم لا، هذا لو كان ملتفت أن الحين في الواقع ملكه، ما باعها لا أقل بهذا الثمن، باعها بالثمن الأغلى، بس هو المال مو ماله، فسهولة يبيعه. إذا واحد مو ماله متعبا عليه يبيعه ولو بأرخص الأثمان، في النتيجة حصل له فلوس. ولو التفت إلى أن المال ماله قد لا يبيعه البتة، أو يبيعه بأغلى الأثمان، فإذا ماكو رضا معاملي، ومبنى الشيخ يحتاج إلى رضا معاملي، فنحتاج إلى الإجازة. ويقول الشيخ لو قلنا بالبطلان، يقول في بعض الوجوه موجودة في ذاك الصورة مو موجودة في هذه الصورة، مثلا في تلك الصورة قلنا بأن المنشأ غير المجاز، والمجاز غير المنشأ، فإن الولد في الصورة الثالثة باع عن أبيه، فلو احتجنا إلى الإجازة وكانت الإجازة عن نفسه ما صار المنشأ متحد مع أما هنا لا، المنشأ نفس المجاز، والمجاز نفس المنشأ. إذن بعض الخصوصيات بالالتفات يظهر الفرق بين أن يبيع عن نفسه أو أن يبيع عن أبي. ما في مطلب زائد، هذا هو نفس المطالب اللي مرت علينا سابقا، النقاط هي النقاط. قال الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره، فانكشف أنه له، والأقوى هنا أيضا الصحة. ولو على القول، قلنا مسألة مو متوقفة على بطلان عقد، ولو على القول ببطلان الفضولي أو والوقوف على بطلان الوضوء، قصدني من بطلان الفضولي والوقوف بل ولو على القول ببطلان الفضل انتهى. والأقوى هنا أيضا الصحة انتهى أيها الجمهور المعترضة، ولو على القول ببطلان الفضول أن المسألة مو مرتبطة بالفضول، والوقوف على الإجازة، هاي وقوف إجازة مدخلة في ولو، مو ولو على القول ببطلان الفضول والوقوف على الإجازة، لا لا لا. والأقوى هنا أيضا الصحة والوقوف على الإجازة بمثل ما مر في الثالثة. وفي عدم الوقوف هنا وجه، وهو أن المنشأ عين المجاز، فما نحتاج إلى الإجازة لأنها عين المنشأ يلزم تحصيل الحاصل. والغرض من الإجازة انتساب العقد إليه، والمفروض أن المنشأ عين، فما نحتاج إلى الإجازة يلزم تحصيل الحاصل. ولكن الجواب أن غرضنا من الإجازة لا استناد المنشأ إليه بل الرضا المالكي. قال وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة، ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة وهو التستري، إن الخيار ما نقبله، بس بعضهم هنا قال باللزوم لأنه غرض الإجازة استناد المنشأ إليه، والمنشأ عين المجاز يلزم تحصيل الحاصل. هذا تمام الكلام في وين؟ في المجيز. انتهينا من الإجازة والمجيز، وش بقى عندنا؟ المجاز. وهذا هي أصعب الحكي، إحني الحكي أصعب يا شيخنا، هذا خصوصا إذا جدتك مسألة تعاقب العقود، هذه من أصعب المسائل اللي هي رقم ثلاثة. المجاز إما هذا المجاز، هذا تتابع العقود، هذا من يجيك هذا البحث، أنت إن شاء الله ترام العقود 10 عقود 6 عقود، شنو تطلع روحك بعدين؟ يلا هذا 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 الآن عقب كم يوم يا شيخنا، الله يساعدكم إن شاء الله شوية شوية تصل. القول في المجاز نعطيك المصادر من الآن. السيد الخوئي تعرض إلى هذه الأبحاث في الجزء 47 صفحة 47، خش حليق صفحة 37 أنا حاطني قبل الجزء غلط، الجزء 37 صفحة 47، نعم صح، أنا حاط الجزء 47 غلط. وتعرض له أيضا في هدى الطالب الجزء الخامس صفحة 383. واستقصاؤه يكون ببيان أمور الأمر الأول. أمر أول قسم منه مر علينا، تعرض في الأمر الأول إلى عدة مطالب. لا مطلب أول سهل، ما المطلب الأول بأنه يشترط في العقد المجاز أن يكون جامعا لجميع الشرائط ما عدا الاستناد إلى المالك أو من له الولاية على العقد. ومعنى اجتماع الشرائط اجتماع أمور ثلاثة، شرائط العقد، فلا بد أن يكون جامعا لشرائط العقد كالتنجيز كالعربية كالماضوية وغيرها من شرائط الموالات الترتيب. والأمر الثاني شرائط المتعاقدين أن يكون لهم أهلية الإنشاء بالغ عاقل أن يقصد مدلول العقد جدا، لمر علينا شرائط المتعاقدين. وأن يكون أيضا شروط العوضين متوفرة، اللي هي الجزء الرابع، شروط العوضين متوفرة أن تكون عين مملوكة، مملوكة لها مالية، أصل المالية، أن لا تكون محرمة، أن تكون طلقان، لا تكون ران، أن لا تكون المهم أن تكون شرائط العوضين على ما سيأتي إن شاء الله متحققة. ولا يوجد إلا فقد الرضا من المالك والاستناد من المالك. هذا هو المعتبر في وين؟ المعتبر في العقد المجاز. هذه النقطة الأولى، واضحة مو واضحة؟ بل مرت أوضح من الشمس في رابعة النهار. شنو يعني رابعة النهار؟ يعني الربع النهار، لأن النهار هذا أصعب من المطلب. قال الأول: يشترط في العقد المجاز أن يكون جامعا لجميع الشروط، يعني شروط العقد وشروط العوضين وشروط المتعاقدين، لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره على رضا المالك، فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء البلوغ والعقد والقصد. لا بد من شائر الشروط، شروط العقد وين راحت وشروط العوضين وين راحت. ما يكفي فقط وفقط أن يكون المتعاقدين لهم أهلية الإنشاء، ولا يكفي إحراز أيضا سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكاشف. تقول على الكاشف يلزم الأصيل، ما يكفي فقط أنه تحرز شرائط فقط الأصيل، لا بد من شرائط أيضا قلنا الطرف الآخر، لا بد من شرائط المتعاقين، ولا يكفي شرائط الأصيل. قال: ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط، يعني في قبال كليهما على الكاش بدعوى لزومه على حينئذ. ما مر علينا أن العقد يلزم من حيث الأصيل، متى يلزم شيخنا من حيث الأصيل؟ إذا كانت سائر الشروط متوفرة، وأما إذا متوفرة حتى على الأصيل لا يلزم، مو بس على الكاش بل مطلقة حتى على النقل. واضح شيخنا؟ قال: بل مطلقة حتى على النقل لتوقف تأثير العقد الثابت ولو على القول بالنقل على الإجازة. تتمة الكلام تأتي. هذا انتهينا من المطلب الأول، ليش؟ ما هو السبب؟ يأتي ليش لابد من توفر الشروط؟ بل يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.